بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال: وقال أبو أسامة، وهذا معلق، سميه العلماء معلق لأن أبا أسامة ليس من مشايخ البخاري. قال: وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة، وأبو أسامة هو من أتقن الناس لحديث هشام بن عروة، أنا من أتقن الرواة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن رواية أبي أسامة عن هشام. قال: وما أظن ذلك إلا من النشاط، أنا نشاط هشام بن عروة، أنا الإنسان أحيانا إذا خرج إلى مكان آخر ينشط. قال: وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطيبا، فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. أن فيه استحباب أن الإنسان إذا كان عنده أمر مهم وكذلك يريد أن يخطب الناس أو ينصحهم أو يعظهم ولو كان واحدا، فيبدأ أولا بحمد الله عز وجل والثناء عليه ويتشهد، لأن الخطبة التي ليست فيها تشهد كالخطبة الجذماء، الجذماء أي المقطوعة، وسمي جذم المرض الذي يسمى جذم، معنى لأن تقطع الأطراف فيه، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالخطبة الجذماء. فلهذا فالتشهد أيضا في الخطب مهم جدا، فيحمد الله ويثني عليه وتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس إيش عندكم؟ أبنوا. قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء. أنا كأنه من الإبانة والإشاعة، وقد مر معنا في الرواية التي تقدمت فقال: من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه أهلي، من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه أهلي. وهنا قال: أشير علي في أناس أبنوا أهلي، أنا أتكلم فيهم وأشاع فيهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء. قال عليه الصلاة والسلام: وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر. أنا أبنوهم أي اتهموهم أيضا وأشاعوا عليهم بمن، معنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب كيف يتهم مثل هؤلاء، مثل هؤلاء الصالحين الذين عرف صلاحهم وعرفت طاعتهم؟ فقال: وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط. وهذا شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصفوان بن معطل رضي الله عنه السلمي. وهذه ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن اتهام الصالحين يتعجب منه، كيف يتهم مثل هؤلاء وقد علمت سيرتهم وعلمت أيضا معنى طريقتهم التي كانوا عليها، فهم أهل صلاح وأهل طاعة، فكيف يتهمون بمثل هذا الاتهام؟ معنى اتهام لم يراه أحد، معنى شيء لم يشهده أحد أصلا، فكيف يتهمون هذا الرجل ومع من؟ مع امرأة صديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فكيف يتهمونهم وهم لم يروا شيئا؟ ومثل هؤلاء لا يتهمون. ولهذا قال أيوب، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لامرأته: لو كنت أنت مكان عائشة رضي الله عنها يا أم أيوب أكنت فاعلة شيء؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة خير منك. قال: ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. وأنا يريد صفوان بن معطل رضي الله عنه. قال: فقام سعد بن معاذ، وأيضا هذه الرواية فيها أنه سعد، وكما قلنا أن هناك من العلماء من جزم أن هذا خطأ، كما جزم بذلك الإمام ابن القيم في الهدي، هدي زاد المعاد، فجزم على أن رواية سعد بن معاذ خطأ، وهذا على ما عليه جمهور أهل العلم أن غزوة الخندق كانت قبل المريسيع، قبل غزوة المريسيع، وحديث الإفك كان في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، الماء يسمى ماء المريسيع، والقبيلة قبيلة بني المصطلق، قبيلة أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها. فقالوا أن الخندق بسنة الخامسة، ومنهم من قال هذا قول ابن إسحاق، وقال موسى بن عقبة أنها في الرابعة، أنها في السنة الرابعة، أي ليس بينها وبين أحد إلا سنة، ولعل هذا أقرب، وهو الذي اختاره البخاري رحمه الله في كتاب السيرة على أنها في السنة الرابعة. وهذا يدل على أن سعد بن معاذ قد قتل وقد استشهد رضي الله عنه، فإما أن يكون خطأ في هذا والله أعلم، وإنما الذي قام هو أسيد بن حضير. قال: فقام سعد بن معاذ فقال: أذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم، ولعل الخطأ من هشام والله أعلم. قال: إذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقه. وقام رجل من بني الخزرج، وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال: كذبت. أنا هذا كأنها منزلة على حسان، والظاهر أن المراد أبي كما تقدم، عبد الله بن أبي كما تقدم في الرواية السابقة. وهنا قوله: قام رجل من بني الخزرج، وكانت أم حسان من رهط ذلك الرجل، الذي في الرواية الأولى أنه سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وحسان بن ثابت أيضا من الخزرج. حسان بن ثابت يعتبر من أيضا من الخزرج بل من بني النجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه أبي بن كعب، وابن عمه كذلك أبو طلحة، ابن عمه أبي طلحة أيضا زوج أم سليم. قال: فقال: كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت. وهنا في الرواية التي تقدمت أن قام بعد ذلك أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: بل أنت كذبت، وحصل بينهم شر حتى سكتهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح بنت أثاثة، وكانت بنت خالة أبي بكر الصديق. قال: فعثرت وقالت: تعس مصطح. عثرت معنى زلقت رجلها أو جاءت في حفرة. قال: فعثرت وقالت: تعس مصطح. وتعس هو دعاء عليه بالانتكاسة والتعاسة معنى شيء سوء. قال: فقلت: أي أم تسبين ابنك؟ أنا لما عثرت ما وجدت إلا أن تسبين ابنك. قال: وسكتت. ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: تسبين ابنك. ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مصطح، فانتهرتها. فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. وعائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم أنهم تكلموا، بل ما كانت تظن أنهم سيتكلمون. فأخبرتها هذه أم مصطح، قالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شيء أو في أي شأن؟ قالت: فبقرت لي الحديث. بقرت أي وضحت لي وكلمتني وفصلت هذا الحديث الذي يقولونه. قال: فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. أنا خرجت لأجل حاجتها، لما أخبرت بهذا الخبر لم تجد شيء من ذلك، وإنما انشغلت بهذا الخبر العظيم الذي كان كالصاعقة عليها رضي الله عنه، حتى شغلت به. قال: ووعكت. ووعكت معنى مرضت ووجدت حمى، أنا من شدة ما وجدته من هذا الأمر. قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام. وأيضا في ما تقدم في الرواية أن معنى رواية الزهري، فالزهري أكثر من جمع هذا الحديث وأكثر من جمع رواياته عن عائشة رضي الله عنها، لأنه لم يروه عن عروة فقط، بل رواه عن عروة وعن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، وهؤلاء كلهم رووه عن عائشة. فلهذا كان حديث الزهري أجمع من حديث هشام، لأن هشام إنما رواه عن أبيه. فقال قالت في الرواية الزهري، قالت: وكنت قد استنكرت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن على ما كان عليه، وإنما إذا دخل فيقول: السلام عليكم، كيف تيكم؟ معنى كأنها رأت أمر غريب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملته. قال: فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت. فقال: أرسلني لبيت أبي. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني لبيت أبي. فأرسل معي الغلام. قال: فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ. أم رومان أمها، وقد كانت معنا أسلمت، وأما أم أسماء أختها لم تسلم، وأم رومان هذه أم عبد الرحمن وأم عائشة، معنا لا أحد من أبناء أبي بكر الصديق شقيق عائشة إلا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر، وأما عبد الله فهو ليس شقيقها وإنما شقيق أسماء. قال رحمه الله: فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت: أمي، ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. أنا تأثرت لكن لم تتأثر مثل تأثري، ولا شك أن صاحب الشيدة تهم يتأثر أكثر. قال: فقالت: يا بنية، خفضي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة قط حسناء عند رجل محبها لها ضرائر إلا حسدتها أو إلا حسدنها وقيل فيها. وهذا يدل على عقل هذه المرأة وكذلك حكمتها. فبعض النساء إذا حصل مثل هذا تجد أنها تزيد ابنتها أو تزيد من كان حصل له شيء من هذا همًا فوق همه. فهذه المرأة هونت عليها وخفضت عليها، لأنها الآن تحتاج إلى من يكون بجانبها بهذه المثابة، لا من يزيدها حزنا. قال: وإذا قالت: نعم ورسول الله. قالت: وإذا قالت: وقد علم به أبي. قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قالت: استعبرت واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. قال: ففاضت عيناه. ثم قال رضي الله عنه: أقسمت عليك أي بنية ألا رجعت إلى بيتك فرجعت، أو قال: فرجعت. قالت: ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بيتي فسأل عني خادمتي، وهي قيل أنها بريرة أو بريرة كما ذكر في رواية الزهري، لكن الظاهر أنه خطأ، لأن بريرة إنما أسلمت في السنة الثامنة، جاءت إلى عائشة في السنة الثامنة، وهذه الحادثة حصلت في السنة السادسة، فلهذا ذكر من الأوهام التي حصلت في حديث الإفك في زاد المعاد، ذكر هذه ذكر بريرة في الحديث. قالت: فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاه فتأكل خميرها أو عجينها، معنى أنها ما عليها، قالت: ما عيب عليها إلا أنها امرأة صغيرة تعجن الدقيق ثم تنام، فتأتي الداجن أو الشاه، الداجن هي الشاه التي تربى في البيوت، فتأتي الشاه وتأكل هذا العجين. قال: فانتهرها بعض أصحابي فقال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصايغ على تبر الذهب الأحمر. وهذا ثناء عظيم. أنا تقول أن عائشة أنها ما تعلم من عائشة إلا كما يعلم الصائغ التبر الأحمر والذهب الأحمر الذي لا شوب فيه، أنا لا شوب فيها أبدا ولا أشق في أمرها. قال: وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل، أي صفوان المعطل، الذي قيل له فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. وهذا الظاهر أنه قبل أن يتزوج، فقد جاء في الترمذي أنه كانت معه زوجة، لكن حدث هذا قبل أن يتزوج، فقال: والله ما كشفت كنف أنثى قط عن ثيابها. وهذا مما يدل على أن هذا كذب، وقد جاء تكذيبه في القرآن، أي هذا الاتهام. وصفوان بن معطل المرادي ثم السلمي الظاهر كما قلنا أنه تزوج، كما جاء في رواية الترمذي أنه كانت له زوجة. قالت عائشة: فقتل شهيدا في سبيل الله. وهذا معنى تريد أن تبين أنه كان صادقا حتى أنه قتل شهيدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وأصبح بوايا عندي، فلم يزال حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه. معنى أن أبا بكر جلس عن يمينها، وأم رومان جلست عن يسارها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت فقارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة من عباده. قال: وقد جاءت. وهذا كما قلنا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، وهذا فيه رد على المتصوفة، مع أن هذه الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة محكمة في هذا الباب، ولا يظن بمسلم يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من البشر يعلمون الغيب، فالله عز وجل اختص بعلم الغيب، وإنما أطلع بعض رسله على شيء من الغيب. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب لانتهت هذه المسألة من أول يوم وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة، لكن الله عز وجل جعل هذه الحادثة عدة أيام ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده، ينظر كيف يكونون عباده. فمنهم من نجاه الله عز وجل بالورع والصدق ولم يتكلم، ومنهم تسرع وتكلم في هذا الباب ثم ندم وتاب إلى الله، ومنهم من بان شره للناس. أنا عبد الله بن أبي بن سلول بعد هذه الحادثة اتضح شره، لأن بعض الأنصار كان بعض الأنصار يدافع عنه وكذلك يلتمس له الأعذار، فلما كان بعد هذه الحادثة أبغضه أهل الإيمان جميعهم، الصحابة رضي الله عنه حتى أهل قبيلته أبغضوه. ولهذا في تبوك قال لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ابنه عبد الله أن أباه يقول هذا الكلام، وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي كان رجلا صالحا، فقال: يا رسول الله، إذا أردت أن تقتل أبي فلا تدع أحد يقتله إلا أنا، أو كما قال رضي الله عنه، أنا إذا أردت أن تقتله فاجعلني أقتله. فقال لا بل أطع أباك أو كذا، ونصحه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي وقف في طريق أبيه عند مدخل المدينة وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنه سمع منه هذه المقالة العظيمة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأذل وهو الأعز. فلهذا قال له ابنه والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فلهذا هلك من هلك في هذه الفتنة. ثم منهم من تاب ورجع كحسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطح بن أثاثة وغيرهم من أولئك الصحابة، أما بعض المنافقين فاستمروا على ما هم عليه، وأخذ هذه عقيدة المنافقين أخذها الرافضة ولم يتركوها. قال رحمه الله أو قالت رضي الله عنها: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ قال: فوعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت أجبه. قال: فماذا أقول؟ قال: فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه، أنا أجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أقول ماذا؟ قال: فلما لم يجيبا تشحت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد، أي عائشة رضي الله عنها تقول: قلت أما بعد فوالله لئن قلت لكم أني لم أفعل والله عز وجل يشهد أن إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم؟ لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، أو تشربته أو أشربته قلوبكم، معنى أنه دخل في قلوبكم هذا الأمر، وليس كذلك، لكن لما حصل منهم أنهم لم يتكلموا ظنت هذا عائشة رضي الله عنها. قال: وإن قلت إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت به على نفسها، وإن والله ما أجد لي ولكم مثلا، والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه. أن أحيانا الإنسان لما يكون في كلام أو في معنى وعقله مشغول أحيانا ينسى بعض الأشياء التي قد تكون سهلة، قد تكون أيضا يعرفها كثير من الناس. فعائشة رضي الله عنها التمست اسم يعقوب، أنا تريد أن تقول ما، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا ما قاله يعقوب، فلم تقدر عليه. قالت: إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ساعته. قال: فسكتنا فرفع عنه وإني لتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه، أن يمسح جبينه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي تفصد جبينه بالعرق، تلا بالعرق، فكان يمسح جبينه عليه الصلاة والسلام ويقول: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك، فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي: أبواي قومي إليه، أنا قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. قال: لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، ولهذا قال: من يعذرني في رجل قد بلغ أداه في أهلي، والله ما علمت عليهم إلا خيرا. وهذا لا شك أنه إنكار لهذا الأمر. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لكن أحيانا الإنسان الذي يتهم بشيء مثل هذا يحتاج إلى من يكون بجانبه ويدافع عنه، فتجده أحيانا يخرج مثل هذه الكلمات وهي معذورة رضي الله عنها. وإلا كما قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه: إني لا أستعظم قول عائشة رضي الله عنها، لا أقوم إليه. قال: وكانت لكنها معذورة في هذا المقام. قال: وكانت عائشة تقول: أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. وحمنة هذه زوجة عبد الرحمن بن عوف. قال: وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت، والمنافق عبد الله بن أبي. أنا هنا قالت: والمنافق عبد الله بن أبي، لما عرف عنه بذلك. قال: وهو الذي يستوشيه ويجمعه. أنا هذا عبد الله بن أبي هو الذي يجمع مثل هذا وينشره بين الناس. قال: وهو الذي تولى كبره منه، هو وحمنة. لكن حمنة تندمت، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الحد، لكن لم يثبت ذلك الحديث. قال: فقلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله عز وجل: ولا يأت لأولي الفضل منكم، إلى آخر الآية، يعني أبا بكر. أنا الله عز وجل ذكر أبا بكر فقال أولي الفضل. قال: والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا، إلى قولي: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حتى قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا، بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع، أن أعطاه ما كان ينفق عليه. وكما قالت في أو كما جاء في الرواية التي تقدمت، رواية الزهري، أنه كان ابن خالته أو ابن بنت خالته، كانت أم مصطح بنت خالة النبي عليه أو بنت خالة أبي بكر الصديق. وفيه أن الإنسان لا ينزع المعروف، ولو حصل من إنسان مثلا شيء أخطأ فيه ثم تاب ورجع، لا بأس أن الإنسان يستمر، أو أنه حتى ولو لم يتب، إن كان ذلك فيه خير له ولأهله فلا بأس أنه يستمر في ذلك الخير. طيب، هذا ما يذكر الله تعالى عنه.